ولا محمود بحق سواه. الحمد لله يحب الخير وفاعليه ويبغض الشر ومرتكبيه. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده جمال الخلق مصنوعه وجمال الأخلاق مطلوبه. ثمار شرائعه محبة وعطاء ظلالها مودة، ورود مناهلها شفاء، وسلوك سبلها اهتداء. سبحانه سبحانه، من أصلح بين الناس أحبه وأكرمه، ومن أفسد بينهم أبغضه وعذبه. سبحانك رب سبحانك، أنت ولي كل نعمة وصاحب كل فضل ومنة، وأشهد أن لا إله إلا أنت جعلت الواجبات علينا نوعين: نوعا للناس على الناس، ونوعا عليهم لذاتك. ما أجل حكمتك وما أجملها، وما أسبغ رحمتك وما أوسعها. حقا إنك أنت الحكيم الكريم، ما أوجبته علينا لإخواننا من حقوق أوجبت لنا عليهم مثلها إنصافا. ما أوجبت علينا لإخواننا من حقوق أوجبت لنا عليهم مثلها إنصافا. وما أوجبت علينا لذاتك وأنت خالقنا كتبت لنا على نفسك به أضعافا. لك الحمد من كل قلوبنا، لك الشكر من كل ذرة فينا، وما نحن ببالغين قدرك ولا موفينك حقك. فاعف عنا إنك أنت العليم بنا. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، أطيب الناس قولا وأصلحهم عملا وأطهرهم سريرة وأنقاهم سيرة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك ذلك ميراثا لنا، ونحن عنه مسؤولون. نسألك اللهم أن تعيننا على أمانتنا، أسألك اللهم أن تعيننا على أداء وظيفتنا، نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وتهابنا اجتنابه. صلواتك اللهم وسلامك على هذا الحبيب، صلواتك اللهم وسلامك على هذا الكريم وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن إسلامكم دين عظيم بكل مقاييس العظمة، وإنه لا عز لكم إلا به، ولا وجود لكم إلا في رحابه، فادرسوه بوعي وحققوه بحب واحرسوه في يقظة وتضحية، احرسوه، ان هناك لصوصا، ان هناك مؤامرات تحاك لهذا الدين العظيم، فدافعوا عن دينكم، ان هذا الدين فريد في كل باب من ابوابه، من حيث اتيته وجدت عظمته، من حيث درسته ادركت ضآلة كل نظم العالم بجانبه، ولكن متى تدرك ذلك؟ اذا درسته بوعي، ومتى تقوى؟ اذا حققته بحب، وكيف يبقى؟ اذا حرسته في يقظة. هذا الدين لا مثيل له، بل ولا مقارب له في تقرير حقوق الانسان وصيانتها، فهو في تقريرها شامل جامع، يجمع الدماء والأعراض والأموال وحرية العقيدة وكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ودونه مقصر، وهو في صيانة حقوق الإنسان بارز كل البروز، يصون الحقوق لصاحبها حاضرا وغائبا، حيا وميتا. وإن المجرم في حق الإنسان لا يفلت من عقاب الإسلام أبدا، إن أفلت في الدنيا من عقوبة وكلت إقامتها إلى البشر، من عقوبة وكل إقامتها إلى البشر، فإنه لا يفلت أبدا من عقاب الآخرة. أين المفر؟ كلا لا وذر، إلى ربك يومئذ المستقر. هذه جمل موجزة مضغوطة قصيرة، أدعو الدارسين والمثقفين أن يتأملوها وأن يقارنوا بينها وبين ما يرفع العالم به رأسه شرقا أو غربا، وما يتنادون به وما يتعالون به من تقرير حقوق الإنسان، ليرى المسلم أن دينه وشريعته أسبق النظم في هذا الباب. ثم تفردها في الإحكام والإتقان والعموم والشمول. هذا الإسلام يقام على أساس من العقيدة، والعقيدة حين تصح وتعمر القلوب تطيب الأقوال وتصلح الأعمال. واعلم أخي المسلم أن كلم اللسان أشد وأنكى من كلم السنان، السيف يجرح الأبدان، وجروح الأبدان قريب شفاؤها، متناقص نزيفها، زائلة آلامها، أما جراح اللسان وآثامه فهي جراح القلوب، جراح الكرامات، جراح الأعراض، وهي بعيدة الشفاء، شديدة الآلام. ولذلك كانت جراح اللسان أشد وأصعب عند الله سبحانه وفي المجتمع من جروح السيوف. فاتقوا الله في ألسنتكم، وإن من أخطر جراحه أن يغتاب الإنسان أخاه. إن الغيبة شر خطير، وباء مستطير، حريق مدمر، حريق يشعله الإنسان بنفسه في نفسه، حريق لا أقول يلتهم أساسا ولا فراشا، ولكنه يلتهم أعز ما يملك الإنسان وأثمن ما يحرص عليه الإنسان. أي إنسان؟ العاقل، الإنسان الذي يحقق في نفسه معنى الإنسانية. الغيبة تأكل أثمن، تحرق أثمن ما يملك وأعز ما يحرص عليه، لأنها تأكل حسناته. أما سمعتم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما النار في اليبس، يعني ما أكل النار في الحطب اليابس، ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. هذه الغيبة سمعتم في الخطبة الماضية تعريفها وتشنيعها وتحذير الإسلام منها، ووقفنا وقفة طويلة، طويلة نسبيا، طويلة بالنسبة للناس، طويلة في دراسة عظمة الأداء القرآني في ندائه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وإبراز المعنوي بصورة المحسوس، وذلك التشبيه المركب المنتزع: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وتكلمنا عن إساءة الظن وكذا وكذا. واليوم نقول في إيجاز: إننا إذا درسنا الغيبة دراسة تحليلية وتعرفنا موقف الإسلام منها، أدركنا ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول: ندرك أن هناك بواعث إلى الغيبة تدفع. والثاني: أن في الإسلام صمامات منها تمنع. الثالث: أنها إذا وقعت فهناك كفارة أمام الله لصاحبها تشفع. عناصر. أنا أحيانا يصعب علي، هذا طبيعة، يصعب علي أن ألقي كلاما أتوقع أنه لا يفهم حق فهمه، ولذلك قد أطيل. هناك بواعث، دوافع، أسباب، غايات إلى الغيبة تدفع. في الإسلام صمامات وحواجز وحضون وزواجر منها تمنع. تغلبت الدوافع على الصمامات، رحمة الله لا يغلق بابها. هناك كفارة أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة تشفع لصاحبها. فما البواعث؟ البواعث ذكر الإمام الغزالي رحمه الله منها الكثير، نقتصر على بعضها. منها الغضب، إنسان يغضب على إنسان يتغير قلبه منه فيشفي غيظه بأن يغتابه. ومنها مجاملة الجلساء، هذه هي المهمة، مجاملة الرفقاء، مجالس الأنس، مجالس الوفاء، الوفاء المزيف والأنس المخرب. يجلس أحدنا مع رفاقه وأصحابه فيخوضون في أعراض الناس، فيشاركهم مجاملة ويساعدهم في الحديث، ويرى أنه إذا سكت استسقلوا دمه، يقال دمه ثقيل، ونفروا عن مجالسته. هذا يحدث في الرجال وفي النساء بصورة أكثر، المجاملة في المجالس. والله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال قبلها في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. عجيب، عجيب أن يجامل المسلم المسلم بالمعصية. إن الانتفاع إليها بقصد المجاملة وتطيب القلوب وتأكيد الصداقة والوفاء هو في نفسه جريمة. أتقرب إلى الناس بما يغضب الله؟ وكيف يرضى المسلمون ذلك في مجالسهم؟ وكيف يمتدحون المجيد للغيبة بعد انفضاض المجلس؟ فلان يا سلام جاب التيهة، ما فيش حاجة فلتت منه، إنه يعلم بواطن الأمور. يعطونه شهادة، شهادة في ماذا؟ في ماذا؟ في إجادة تمزيق أعراض الناس، في إجادته للتعرض لغضب الله وسخط الله. مجاملة الناس. السبب الثاني أو الثالث، وهذا كثير، إساءة الظن. ما هي إساءة الظن؟ أسيء الظن بأخي وأتوقع أنه سيسعى بي عند بعض الناس بأن يحقرني أمامهم، وخاصة إذا كان بقى أمام رؤساء ولا بتاع، إنه متغير مني وأخشى أن يشوه صورتي عند فلان أو عند فلان. فيقول لنفسه المثل السائر: أتغدى به قبل أن يتعشى بي، ويرى ذلك فلاحا ويصوره نجاحا، فيسارع هو إلى تشويه صورة صاحبه قبل أن يشوه صاحبه سيرة صورته. سمعنا في الخطبة الماضية: اجتنبوا كثيرا من الظن، ظنك بالناس ليس قانونا، ظنك لا ينبغي أن تبنى عليه، أن يبنى عليه عقاب. ولذلك قال إن بعض الظن إذ قال: ولا تجسس. لماذا؟ لأن التجسس والتحقق يبنى على الظن. فإذا ظننت فلا يدفعنك ظنك إلى التجسس، واعلم أن إساءتك الظن بأخيك المسلم في ذاته جريمة، فضلا عن أن تبني عليه تجسسا أو تحسسا. اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال كثيرا من الظن لماذا؟ لأن الظن في الأدلة غير القطعية يعمل به في الفقه، وحسن الظن بالله واجب. هناك ظن ممدوح وظن معمول به، ولكن ذلك يدركه الدارسون. أدلة الإسلام ليست كلها قطعية، ولكن هناك أدلة ظنية، يعني لماذا؟ يعني تدل على الشيء في الغالب بصورة أرجح، وهذه يعمل بها في الأحكام التشريعية ولكن لا يعمل بها في العقائد. ما علينا، إساءة الظن من الأسباب التي تدفع الناس إلى الإساءة وغيبة الناس. سبب رابع: حب الظهور. إنسان يحب الظهور ولا يمتلك عملا ولا محامد ولا مآثر ولا أخلاق تظهره، فكيف يظهر؟ يظهر بتحطيم الآخرين. كيف يرتفع؟ يرتفع على أنقاض الآخرين، ليس له قدم ترفعه، ليس له بدن طويل، وأقصد بالبدن هنا أعماله، فيرتفع بتشويه الناس وتقبيح الناس. كأنه إذ يقبح الناس ويشوههم يظهر نفسه. يا هذا، أما تستحي أن ترتفع بمعصيتك لله؟ أما تستحي أن تحطم الصلحاء لترتفع أنت بالباطل؟ إذا كنت تريد رفعة فاعمل، اجتهد وانشط لترفعك أعمالك ولتقوم مسيرتك. أما أن يدفعك حب الظهور إلى التنقيص من الناس فذلك ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. سبب آخر، الإضحاك. فلان جلسته حلوة وفلانه ما ينشبحش من قعدته، بارك الله فيكم. ما هذه الحلاوة؟ ما هذا الغذاء المطموح فيه الذي لا تشبع منه المسلمة أو لا يشبع منه المسلم؟ هل هو يجيد ترتيل القرآن؟ هل يجيد شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو إنسان ناصح؟ هل هو متعاون في الخير؟ كلا، إنه يجيد اختلاق الأكاذيب، يجيد الحديث في الناس، يجيد إشاعة الأخبار، يجيب التايهة، ولذلك يحب الناس مجلسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مجتمع مسلم؟ هذه أخلاق مسلمين؟ سبب آخر، إضحاك الناس أو السخرية. يسخر من الناس في أخلاقهم أو في خلقهم أو في أعمالهم، وما درى أنه إذا عاب الناس في خلقهم فقد ذم الله تبارك وتعالى، لأنه ذم صنعة الله، ومن ذم صنعة فقد ذم صانعها. دي أسباب تدفع الناس إلى الغيبة. موقف الإسلام منها، الإسلام يعالجها. الإسلام ليس دينا أعمى، دين بصير يتعرف أحوال الإنسان ويقف منها موقف الطبيب الماهر. كيف يعالج الإسلام؟ يعالج علاجات إجمالية وعلاجات تفصيلية. خذوا الإجمالية، يقول الإسلام في علاج دوافع الغيبة، من أراد أن يتحدث في عيوب الناس فلينظر إلى عيوب نفسه. في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصور لنا أشياء تحدث منا ولا ندريها. يقول: إن أحدكم ليبصر القذاة في عين صاحبه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يعني لو قشاية صغيرة في عين صاحبك، في عين واحد تشوفه، وانت عينك لو فيها جذع شجرة ما تشوفوش. ليه؟ عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، ويقولوا عين الحب عمية. هكذا، ان احدكم ليبصر القذاة في عين صاحبه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. فيا من تحب وتدفعك نفسك بأي دافع من الدوافع إلى أن تذكر عيبا في أحد، انظر إلى ذلك واشتغل بإصلاح عيوبها. فإن وجدت عيبا فيك فاشتغل بإصلاحه واعذر أخاك. أنت فيك عيب وهو فيه عيب، وربما أنت فيك عيوب جملة وهو فيه عيب واحد قطعي، التمس له العذر لأنك معيب. وإن لم تجد في نفسك عيبا فاحمد الله تعالى أن طهرك. والمؤمن الصحيح لا بد وأن يرى في نفسه عيبا، حتى وإن لم يكن عيبا في بابه فهو عيب في التقصير في حسناته، عيب في نقص أعماله الصالحة. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن المعالجات كما قلنا في الأسبوع الماضي تصحيح النظرة، أن تنظر إلى الأمور وإلى أعمالك بعين إسلامية. النظارة الإيمانية تريك الأمور على حقائقها. ولذلك لما تسمعه اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا ليست من فراغ، إنها قوية جدا ولها دلالات عميقة. انظر بعين إيمانية، وإذا نظرت بعين إيمانية، لو نظر المغتاب بعين إيمانية لوجد نفسه إنما يغتاب إنسان يكرهه. طب أكرهه لماذا؟ ما علينا، القلوب بيد الله، اكره من تشاء واحبب من تشاء، ولكن إياك أن يدفعك كرهك أو حبك إلى معصية الله. أنا أغتاب من أكرهه، أنا إذ أغتابه إنما أنفعه وأقدم أعظم ربح إليه، أقدم إليه حسناتي، إنه ينتفع بحسناتي، كيف لا أنفعه؟ أنا أكرهه، أنا لابد أن أقطع عليه هذه المنفعة وأحجب حسناتي عنه. ولذلك قلنا أن أحد الصالحين الواعين قال إذا كنت ولا بد مغتابا فاغتب أبويك لأنهم أولى بحسناتك. وقلنا في الدرس الماضي وتعمدت أن أعيدها، لماذا؟ لما لها من أثر في تربية النفس. قلنا إن للحسن رضي الله عنه موقفين في الغيبة. موقف قيل له من إنسان إنك يا حسن تغتابني، اتهم بأنه يغتاب. وموقف قيل له إن فلان يغتابك، فقال للذي اتهمه بالغيبة إنك تغتابني، قال له يا هذا إن قدرك عندي لم يبلغ الدرجة التي أمكنك أو أحكمك فيها في حسناتي، ولذلك فأنا لا أغتابك. يعني أنت إذا كان قدرك عندي كبير قوي أغتابك، أنت ما تستاهلش حسناتي. لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. ولما جاء رجل قال فلان يغتابك، فبعث إليه كما قلنا رطبا على طبق وأرسل به الرسول، قال له دي هدية من الحسن، وقل له إنه يقول لك بلغني أنك أهديت إلي حسناتك، فاقبل هذا مكافأة واعذرني لأنني لا أستطيع مكافأتك على التمام. وقال أحد الصالحين إننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه النظرة تغير الأشياء. وقلنا أيها الإخوة المؤمنون إن المتأمل في نصوص القرآن ونصوص السنة يأخذ حكما دقيقة. شرحنا وقلنا إن هذه النظرة مأخوذة من القرآن الكريم. هذه آثار، ولكن من أين أخذها هؤلاء الصالحون؟ لأنهم فهموا القرآن، أخذوها من سورة التوبة، من قوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يرى إن الصدقات والزكاة غرامة ونقص، من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا يتصدق ويزكي وهذا يتصدق ويزكي. واحد يرى الزكاة غرامة وثقل وضياع أموال ونقص، وهذا يراها قربة ودعاء عند الرسول ورفعا للدرجات عند الله. فإذا صححنا النظرة عالجنا الغيبة. انظر إلى الغيبة بنظرة إيمانية ترجع عنها. وقلنا كذلك إن رجلا حكيما عز إنسانا فقد ولده، فكتب له يقول إن ثواب صبرك عليه خير لك منه، وإن وجه الله لولدك خير له منك. من العلاجات كذلك أخي المسلم أن تنظر
إلى الأسباب سببا سببا. الغضب، أنا أشفي غيظي وأطفئ غضبي على فلان بأن أغتابه. الإسلام يقول لك لو أمضيت غضبك وشفيت غيظك أمضيت غضب الله عليك. وانظر هل غضبك على فلان وشفاء غيظك منه أقل أو أقوى من غضب الله تعالى عليك. ألم تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في جهنم بابا أو إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله. هذا اللي بيشفي غيظه، هذا اللي بيطفي ناره أو اللي بيبرد ناره، بردها بصلاة، بردها بذكر، بردها بتلاوة القرآن. وكان رسولك عليه السلام إذا حلبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا اللي بيشفي غيظه. طب واللي بيكظم غيظه بقى نسمع فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه، يعني العفو عند القدرة، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. لماذا؟ لأنه قارن بين الخطيئة والمعصية وشفاء الغيظ وبين كظم الغيظ فاختار الخير. فالله تعالى والجنة كلها خير ليس فيها شر، اختار في الدنيا الطاعة على المعصية والجمال على القبح، والجنة لا قبح فيها، فيخيره الله تعالى بين خيرات الحسان حتى يخيره في أي الحور شاء. واللي عاوز يجامل الناس في الجلسة تجاملهم لتنال رضاهم. ألم تسمح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. تلتمس رضا الناس بسخط الله، كيف هذا؟ وكيف تلتمس رضا عصاة، رضا مذنبين، رضا مجرمين؟ كان الأولى بك أن تنهاهم، كان الأولى بك أن لا تجالسهم وأن تقوم من مجلسهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لا أن تسلم معهم وتجامل معهم. نكتفي بذكر البواعث والعلاج وندخل إلى الكفارة. فرضنا نفسي غلبتني واغتبت أخي المسلم، والإنسان ينظر ما قدم لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، شرحنا فيها خطة كاملة. اتق الله ولا تغلط في الحساب، اتقوا الله الأولى دفع الحساب، واتقوا الله الثانية للتدقيق في الحساب، عدم المغالطة. أخطأت، الله يفتح بابه. رحيم، رحيم يفتح باب التوبة. كفارة الغيبة الندم والتوبة دي ضرورية، والاستحلال إن أمكن. أمرين، ندم وتوبة ده موضوع واحد ودي لا في شك عنها، والاستحلال إذا كان ممكنا. كيف ذلك؟ بتوبتي وندمي أعافى من حق الله تبارك وتعالى. ما دام تبت إلى الله وندمت ندم صحيح عفى الله عن حقه، وبقي حق الأخر. حقوق العباد لا تكفرها التوبات. مظالم، شوف حقوق الإنسان بقى، آدي الإسلام، حقوق الإسلام الله تبارك وتعالى يعنيها على حقه ويقدمها على ذاته. يعفو عن حقوقه سبحانه ولا يعفو عن حقوق الناس إلا إذا عفى الناس. أي تكريم، أي دين هذا في أي نظام؟ أخي المسلم يتوب يعفو الله عنه، يستحل لأخاه إن كان حيا أو في إمكانه أن يصل إليه. أما إذا كان غائبا لا يصل إليه أو ميتا فالاستحلال ليس في إمكانه. وكيف يستحله؟ يا أخي وقحت في عرضك، أخطأت في حقك، فاعف عني. وبعض الفقهاء يوجب أن يقول له نفس الخطأ. ليه؟ قال لأن المسلم قد يعفو عن خطأ ولا يعفو عن خطأ آخر، فلا بد أن يذكر له نوع الخطأ حتى يعفو عنه بحق، لأن الإنسان قد تسمح نفسه في بعض الكلمات ولا تسمح في بعض الكلمات. والبعض قال يكفي أن يقول له ذلك إجمالا. وفي بعض الفقهاء يقولون، ولكن مش من الأئمة، يكفي التوبة حتى لا يغر صدره. لا، لابد من التحليل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحللها قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، يؤخذ من حسناته، ده معنى الحديث، ويتوضع على حسنات المغتاب فيه، فإن لم يكن للمغتاب حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت على سيئاته فطرح في النار. أخي المسلم، ربما يكون ميزانك يعني الحسنات قد السيئات، ويمكن تجي سيئة واحدة ممن اغتبت في حقه فتزيد سيئاتك على حسناتك، أو ربما يأخذ من حسناتك حسنة فتخف حسناتك وتثقل سيئاتك وبذلك يكون عذابك. هذا الذي ينظر ماذا قدمت يداه، هذا الذي يؤمن بالله إيمان صحيح. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحاديث تمر علينا كده كأنها أي كلام، وبعض الناس والعياذ بالله وأدعوهم إلى التوبة والاعتذار لرسول الله يفكروا إن الكلام ده أنا ممكن أقول زيه، ما حاش لله، وتيه جوامع الكلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح اللي ما يفهمش يقول له قوله، كلمات ليست سهلة، هي قريبة وبعيدة، سهلة وعميقة، تحتاج إلى دراسة إلى وعي حتى يختمر الإسلام في نفوسنا وحتى نستشعر العظمة التي فيه. الإسلام يأمرنا بكظم الغيظ حتى نخير في أي الحر العين شاء، ينهانا عن مجاملة الناس، نجامل ربنا يحكي الله أقوى، وإساءة الظن نهانا عنها، الكفارة كما قلت الندم والتوبة والاستحلال، الاستحلال إذا كان ذلك ممكنا. طيب أنت أخطأ فيك أخوك وجاء يستحلك، هل يجب عليك أن تعفو عنه؟ العفو هنا تبرع، والله تعالى إكراما لك وصيانة لحقك لا يوجب عليك العفو. شوف، هو أوجب على نفسه العفو لمن تاب إليه، ولكن لم يوجب عليك العفو إذا اعتذر أخوك إليك، ولكن جعله مندوبا، جعله مرغوبا فيه، محببا فيه، ولكن لم يجعله فرضا ولا واجبا، حببك فيه، لأنه يقول إذا كان يوم القيامة، يقول رسوله إذا كان يوم القيامة نادى مناد على رؤوس الخلائق ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس، ويقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما بتعفي يعفو الله عنك، أما بتعفي ربنا بيكتب لك أجر على نفسه، استغفر الله العظيم، كأن الله مدين لك. ماذا بعد هذا من ترغيب؟ ماذا بعد هذا من محبة؟ هذا علاج التوبة، علاج الغيبة، دوافعها، علاجها، كفارتها. بعد الغيبة تأتي النميمة، وهذه لها لقاء آخر، واذكروا الله العظيم يذكركم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وقد جعل الله تعالى لكل إنسان لسانا واحدا وجعل له أذنين، إشارة إلى أن يكون ما يسمعه أكثر مما يقوله. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وإن المؤمن يتدبر دائما قوله بقلبه قبل أن ينطقه، فيجعل لسانه وراء قلبه، وذلك عكس المنافق. وذكر في القرآن يقول: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. كيف تعرف الأحسن؟ لابد تعرف القبيح والحسن، وبعدين تأخذ الحسن وتختار منه الأحسن. وما دمت هتعرف القبيح والحسن وبعدين تأخذ من تنجي من الحسن أحسن، دي عملية تفكيرية. تعرض قولك على كتاب الله وسنة رسول الله وتشوف الخبيث تتركه، وتشوف القبيح تجيبه، الحسن تجيبه، وتنجي أحسن. في القرآن: وقولوا للناس حسنا وحسنا غير حسنا. الحسن دي أقل المراتب، والحسنى خيار الحسن، ولله الأسماء الحسنى، والأحسن أفعل تفضيل، وحسنى صفة مشبهة، وكلاهما يفيد المبالغة والتفضيل. وكل لعبادي يقول التي هي أحسن. اللهم أصلح أقوالنا، اللهم أصلح أقوالنا، اللهم أصلح أقوالنا، وسدد بفضلك أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا، واجعل بفضلك الجنة دارنا، واجعل بفضلك الجنة دارنا، واجعل بفضلك الجنة دارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طيب مأكلنا، اللهم طيب مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومركبنا. اللهم طهرنا من كل إثم، وبرئنا من كل عيب يغضبك، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم وحد بين قلوبنا، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أعلي منار القرآن، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حبيب محمد، أن تصلي عليه أفضل صلواتك وأتم تسليماتك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وآخر الصلاة. الله